بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. وصل الكلام في المسألة الأولى في الغنيمة مما يجب الخمس فيه إلى قوله قدس سره: وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مر، وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها. يقول: فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة فورا. بمجرد تحقق الغنيمة والحصول عليها يجب الخمس فيها، لا فائدة، يعني لا يجب الانتظار إلى آخر السنة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة. ولكن الأقوى خلافه، سيد الإمام قدس سره يقول: الأقوى خلاف ذلك، بل يعني مراده شنو؟ أنها تدخل تحت مسمى المكاسب والفوائد التي يراعى فيها مؤونة السنة لآخر العام. والظاهر من كلامه قدس سره أنه لا يفرق بين ما لو اغتنم منهم بالسرقة والغيلة، وبين ما اغتنم منهم أو ما أخذ منهم ربا ودعوة باطلة. لكن نقول بأنه يمكن تفريق بين الأمرين. نفرق بين الأمر الأول، وهو ما اغتنم منهم سرقة وغيلة، وبين ما أخذ منهم بالربا والدعوة الباطلة. فإن ما يؤخذ منهم غيلة أو سرقة يصدق عليه عنوان الغنيمة. ليش؟ لاحظوا أنتم، خلينا نتأمل بس أنه شو وجه التفريق بينهما، بين ما يؤخذ بالغيلة والسرقة وبين ما يؤخذ بالربا والدعوة الباطل. بين ما يؤخذ بالسرقة والغيلة، نلاحظ بأن العنوان متقوم في خصوص الأخذ بغير إجازة، بغير إذن، بغير رضا. فهو حاله، حال هذا المسلم عندما يأخذ هذا المال منهم من الكفار غيرة وسرقة، فيكون قد استولى على هذا المال منهم من الكفار دون رضاهم، دون إذنهم، فهو شنو؟ غنيمة بهذا المعنى، بخلاف ما يؤخذ من الكفار بالربا، لا ربا بين المسلم والكافر، أو بالدعوة الباطلة، فإنه لا بإجازة بيقول له: أنا أدينك كذا، بقرضك كذا المال على أساس تدفع لي ربا هالآن، فبيوافق برضاه وبإذنه، فلا يصدق عليه أنه استولى على المال بغير إذن. فالأول، العنوان الأول محقق لعنوان الغنيمة، بخلاف الثاني فلا يحقق عنوان الغنيمة. وعليه فلا بد من تفريق من حيث الحكم. فالأول ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة غنيمة، يجب الخمس بمجرد تحقق الحصول على الغنيمة، بخلاف الثاني فينتظر إلى يراعى مؤونة السنة، ينتظر إلى آخر السنة. هذا ما نسجله. أقول يمكن تفريق بين الأمرين، فإنما يؤخذ منهم غيلة أو سرقة يصدق عليه عنوان الغنيمة، وذلك لأن المراد بالغنيمة ها هنا هو أن تستولي على مال الكفار بغير رضاه، وأما عنوان القتال معهم والحصول على مالهم فإنه وجه من وجود ما يغتنمه المسلم، وهو أحد طرقه، يعني ما يغتنمه المسلم من أموالهم وهو أحد طرقه. والمناط في الغنيمة هو الاستيلاء على أموالهم بغير رضاهم، بخلاف ما يأخذه منهم بالربا والدعوة الباطلة ونحوها، فإنه لا يصدق عليه عنوان الغنيمة، وذلك لأنه ليس من وجوهها وأفرادها بالمعنى الخاص، بل كان ذلك يعني الربا والدعوة الباطلة بإذنهم ورضاهم، فيكون حينئذ خارجا عنها موضوعا وداخلا تحت عنوان شنو؟ الفوائد المكتسبة. ليش؟ لاعتبار إطلاق الآية الكريمة لما بقول وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، والرواية ضعيفة فلا تكون مخيدة لهذه الآية الكريمة، يعني مش من شأنها أن تنهض مقيد. وبالتالي إما أن نقول بجواز استملاك الكافر بأي طريق وكيف ما كان، أو لا نقول بذلك ولا يتعلق الخمس، وإحنا اثنين. فيلحق بها ويعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة. نعم، نقول أحوط استحبابا إخراج الخمس مطلقا وفاقا من المشروع. وأما قوله قدس سره ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها 20 دينارا، بلوغها 20 دينارا على الأصح، وهو الأصح، لا يعتبر بلوغ 20 دينار بلوغ النصاب، وهو الأصح، وذلك لإطلاق الدليل في الآية الكريمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، مطلق ما غنمتم سواء كان قليلا أم كثيرا. والروايات المتقدمة منها رواية العباس الوراق فغنموا، ما قيدت، ما وضحت قديش غنموا، هل بلغ النصاب أو لا، بالإضافة إلى أنه لم يرد إلينا روايات لا من قريب ولا من بعيد تحدد نصاب الغنيمة ب20 دينار، ما في هيك شيء. لو كان في هيك شيء كنا منقول والله هاي الروايات إذا كانت معتبرة وصحيحة من شأنها أن تقيد الآية الكريمة واعلموا أننا غنمتم، بس ما في عندنا، فنتمسك بالإطلاق وهو مطلق الغنيمة، قلت أم كثرت الغنيمة ولو دينار واحد يجب تخميسها. والروايات المتقدمة منها رواية العباس الوراق فغنموا، بقوله عليه السلام فغنموا مطلقا، ولا يوجد من حتى رواية ضعيفة مقيدة لهذا الإطلاق، ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ المفيد قدس سره كما حكي في المختلف، مختلف الشيعة بالجزء الثالث صفحة 191 بالمسألة 142. وقال صاحب الجواهر رحمه الله في جواهره جزء 16 صفحة 13 الجزء 16 بالجواهر طبعا العادي، قال رحمه الله لا أعرف خلافا في عدم الاعتبار سوى ما يحكى عن ظاهر المفيد قدس سره، وهو ضعيف لا نعرف له موافقا ولا دليلا. وهذا صحيح، ما أدري الشيخ المفيد لما بيقول أنه يشترط بلوغه 20 دينار، عشو السند؟ خلينا نشوف الدليل. طب ماكو دليل، ما فينا نتمسك بقول الشيخ المفيد، مش معصوم، مش رواية معصومة. من المتقدمين مش أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع هن اللي كانوا من أصحاب الأئمة عليهم السلام، هو من المتقدمين اللي بنعقد فيهم الإجماع، بس لما بكون لحاله خالف ما فينا نرصد بقوله، لابد من أن نشوف شو الدليل. نحن من ضمن نتمسك بالإطلاق، إطلاق الدليل اللي بقول ما غنمتم، مطلق ما غنمتم، قل أم كثر، حتى يرد دليل خاص على أنه يشترط بلوغه 20 دينار. طب ما في عندنا دليل، الشيخ صاحب الجواهر راجعه شو بقول، بقول أنا ما شفت ولا رواية حتى ضعيف، جيبوا لي رواية ضعيفة مثلا يمكن نقول، بس ما في، هيك هو بقول. وبالفعل هيك أنا ما شفت كمان، يعني بحثت ما وجدت. والمحصل يجب تخميس الغنيمة بالغ ما بلغت، قلت أم كثرت، أو كثرت ولو لم تبلغ النصاب. قوله قدس سره، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال. لما بيجوز لك تأخذ غنيمة من أهل الحرب أو من الكفار الكافر، فبالتالي إذا كان ذمي في أرض المسلمين يدفع الجزية ليصبح ماله وعرضه ودمه في ذمة المسلمين، فهم ألقي عليهم وعلى عاتقهم مسؤولية الدفاع عنه أو عدم أذيته وعدم التعرض له ولماله ولعرضه ولدمه. فلا يجوز أن تأخذ ماله يصبح من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب. إذا الذم عنده مال من أهل الحرب يجوز لك أن تأخذه، وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة أو الغزوة. هذا ما قاله سيد الماتن قدس سره. أقول إن ذلك لأجل أصالة احترام مال كل إنسان، إلا ما خرج بالدليل الخاص كما في الحرب. نحن عندنا أصل عقلائي لعله من أقدس، إذا قلنا بتقديس الأصول، لعله من أقدس الأصول العقلائية على الإطلاق، هو حفظ أموال الناس كل الناس، إلا ما خرج بدليل خاص كما خرج مال الحربي الكافر الحربي بدليل خاص. فيبقى سائر الأفراد تحت عموم العام، وهو عدم جواز التسلط على أموال الناس مطلق الناس. وإننا نجد بعد التأمل في روح الشريعة الإسلامية أنه ما اهتم الإسلام السمح كما اهتم بأموال وأعراض الناس والحفاظ على ممتلكاتهم وعدم التعرض لها بسوء، نعم بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب جاز أخذه لكونه ليس لهم بل هو للحرب، وتقدم جواز أخذ مال الحرب ووجوب تخميسه لأنه غنيمة. وضحت هاي؟ قوله قدس سره، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب إلى آخره، يأتي التعرض له. الحمد لله رب العالمين.